بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله: والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس ويخلد ولا يموت. وقوله: ينادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا.
عندك الحديث: ومن يدخل الجنة ينعم
ولا ييأس.
ييأس يبأس، الصحيح يبأس. نعم.
وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال: أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. والثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم، وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي.
هذه أقوال إيش بأبدية النار ودوامها؟ فيها ثمانة أقوال، ستة كلها باطلة واثنان يتنازعها أدلة. ومذهب أهل السنة والجماعة، جمهور أهل السنة والجماعة على أبدية النار، كما دل على ذلك قوله جل وعلا في ثلاث آيات صريحات في سورة النساء وسورة الأحزاب وسورة الجن. قال جل وعلا في سورة النساء: خالدين فيها أبدا إن ذلك على الله يسير. وقال جل وعلا في الحديث في آية الأحزاب: إن الكافرين، في قوله جل وعلا: يسألونك عن الساعة يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي آية الجن قال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها أبدا. هذه ثلاث آيات في إيش؟ في أبديتها. وكذلك قوله جل وعلا: كلما كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، مما يدل على دوام العذاب. وقال جل وعلا في جلود أهل النار أنها تبدل، مما يدل على استمراريتها.
قالت ثالثا: أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون، وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأكذبهم فيه، وقد أكذبهم الله تعالى فقال عز من قائل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الرابع: يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد. الخامس: أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة، وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، وهذا قول الجهم وشيعته، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم. السادس: تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا ولا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف كما تقدم. السابع: أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ثم يبقيها ما يشاء ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. الثامن: أن الله تعالى يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ويبقي فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله. وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان، وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما، فمن أدلة القول
في أدلتهما
ينظر في أدلتهما. فمن أدلة القول الأول منها قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وقوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ولم يأتي بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة وهو قوله عطاء غير مجذوذ، قوله تعالى لابثين فيها أحقابا. وهذا قول
يعني أن إيش؟ أن الله عز وجل لما ذكر نعيم أهل الجنة قال عطاء غير مجذوذ يعني غير منقطع، وفي عذاب النار أهل النار لم يقل ذلك. هذا إيش القائلين بأنها تفنى بعد حين، لكن الحقيقة أنها لا تفنى، وأن قوله جل وعلا في الجنة عطاء غير مجذوذ لأن هذا مقام العطاء، فبين الله عز وجل أنه غير منقطع. أما عذاب أهل النار فإن الله عز وجل ليبين أنه أدخلهم بحكمه وحكمته وعلمه، فقال إيش إن ربك حكيم عليم، يعني لم يكن دخولهم هذه النار بمحض إيش مشيئة الله عز وجل من غير حكمة، بل أنها كانت من حكمة عظيمة. نعم.
قالوا هذا القول أعني القول بفناء النار دون الجنة منقول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم. فقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج، ولكن لهم
كقدر رمل عالج
كقدر رمل عالج لكن لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى لابثين فيها أحقابا.
هذا يقول الشيخ ناصر أنه غير صحيح، يعني ثبوته عن عمر. نعم.
قالوا والنار موجب غضبه والجنة موجب رحمته، وقد قال صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية تغلب غضبي، رواه البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قالوا والله سبحانه يخبر عند العذاب أنه عذاب يوم عظيم وأليم وعقيم، ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم، وقد قال تعالى قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، وقال تعالى حكاية عن الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين، فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته. وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة ب50,000 سنة، والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم، وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمدا، فمن مقتضى الحكمة والإحسان مراد لذاته والانتقام مراد بالعرض. قال وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها
شف عندك أبد الآباد عذابا سرمدا إيش بعدها؟
فمن مقتضى الحكمة
هذا ما عندنا، عندنا لا نهاية له. وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا فمن مقتضى الحكمة والإحسان مراد لذاته والانتقام مراد بالحرب. عندكم سخط ما أشار له؟ ها؟ والله الظاهر ها؟
تقديم متأخر.
لا بعدين ما جاء الكلام هذا تقريبا سطر كامل. إيه سرمدا في أهل الجنة. شف عندكم وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أنه يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمدا. إيه شف اكتبوا بعدها لا نهاية له. وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا، فمن مقتضى الحكمة. يعني أنه يقول أن العذاب السرمدي ليس له حكمة، وأما النعيم السرمدي هذا له حكمة. ثم قال أظن عندكم فمن مقتضى الحكمة عندكم هذا عاد باقي عندكم.
قال وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذاب سرمدا لا نهاية له. وأما أنه يخلق خلقا ينعم إليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا فمن مقتضى الحكمة، فمن مقتضى الحكمة الإحسان مراد لذاته.
لا بس ترى فيه نقطة، والإحسان مراد لذاته والانتقام مراد بالعرض.
قال وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه غراما كله حق مسلم لا نزاع فيه، وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله، وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها قوله ولهم عذاب مقيم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون فلن نريد.
قال الله جل وعلا إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من عذاب يوم أليم من عذاب أليم والذين كفروا لهم عذاب وإن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من عذاب يوم القيامة ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذا دليل على إيش؟ أنهم مقيمون في العذاب. نعم.
فلن نزيدكم إلا عذابا. وقال تعالى خالدين فيها أبدا وما هم منها بمخرجين وما هم بخارجين من النار ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ولا يقضى عليه فيموتوا ولا.
بس إن قوله إيش خالدين فيها أبدا عندنا كاتبنا البينة، إيش عندكم أنت؟ إيه لا غلط، النساء أحسن، لأن التي في البينة في الجنة. نعم.
ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها إن عذابها كان غراما أي مقيما لازما. وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وحديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا حكم مختص بهم، فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم، ولم يختص الخروج بأهل الإيمان، وبقاء الجنة والنار ليس لذاتها بل إبقاء الله لهما. وقوله وخلق لهما أهلا، قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك، فقال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وقال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والمراد الهداية حق الدهر يا شيخ الدهر
الدهر إيه.
والمراد الهداية العامة وعام منها الهداية المذكورة في قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالموجودات نوعان، أحدهما مسخر بطبعه والثاني متحرك بإرادته. فهدى الأول لما سخره له طبيعة وهدى الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره. ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع: نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة سوء كالملائكة، ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه كالشياطين، ونوع
لا إرادة سواه
ولا يتأتى منه إرادة سواه
نعم
كالشياطين، ونوع يتأتى منه إرادة القسمين كالإنسان. ثم جعله ثلاثة أصناف: صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته فيلتحق بالملائكة، وصنفا عكسه فيلتحق بالشياطين، وصنفا تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم. والمقصود أنه سبحانه أعطى الموجودين العين والعلم، أعطى الموجودين العين والعلم، فكما أنه لا موجود إلا بإيجاده فلا هداية إلا بتعليمه، وكذلك كله من الأدلة على كمال قدرته وثبوت وحدانيته وتحقيق ربوبيته سبحانه وتعالى. وقوله: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، إلى آخره. مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه وهو العمل الصالح، فإنه قال: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك لا يعاقب أحد إلا بعد حصول سبب العقاب، فإن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهو سبحانه المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لكن إذا من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح لا يمنعه موجب ذلك أصلا، بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وحيث منعه ذلك فلانتفاع سببه وهو العمل الصالح. ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه وعدل، فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله، وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا صالحة، إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، فيكون ذلك لعدم المقتضي أو لوجود المانع. وإذا كان منعه عقوبة من عدم الإيمان والعمل الصالح وهو لم يعط ذلك أبدا حكمة منه وعدلا فله الحمد في الحالين، وهو المحمود على كل حال، كل عطاء منه فضل.
ها في اختلاف يقول: لكن إذا من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح فلا يمنعه موجب ذلك أصلا بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه وهو العمل الصالح. ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه وعدل، فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله، وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا غير صالحة. إذا لم تكن أسباب صالحة،
هذا عبارة ما في الشرح.
لكن ذلك كله حكمة منه وعدل، فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته، وأما المسببات بعد دخول أسبابها فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا. عندكم إذا لم
تكن أسبابا غير صالحة،
إذا لم تكن أسبابا، أما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها.
شيخ وضع فاصلين بين المالك السادي
إذا لم تكن أسبابا غير صالحة، لا يمنعها إذا لم تكن أسبابا
صالحة.
وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال. المسببات إذا وجد بعد وجود أسبابها لا يمنعها الله عز وجل، فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا غير صالحة. ما هذه المبراكة؟ إما لفساد في العمل، ها؟
بذات عبارة ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه وعدل، فمن عمل الأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله. وأما المسببات بعد وجود أسبابها اللي هي الأسباب للأعمال الصالحة فلا يمنعها بحال، يعني الأسباب ما يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا صالحة.
لا، هو لو أنه قايل ليش إذا كانت أسبابا صالحة، لو قايل كذا صح ما في أي إشكال، إذا كانت أسبابا صالحة. هو أكيد أنه يريد هالعبارة هذه، لكن عاد تعبيره ما بصحيح، لأن وأما الأسباب بعد وجود أسباب فلا يمنعها الله إذا كانت أسبابا صالحة. إذا كانت أسباب صالحة الله ما يمنعها، لكنه جاب النفي وقبل الشرط وبعدين حط استثناء، لخبط العبارة. إذا كانت أسبابا صالحة لعله. إذا لم تكن أسبابا غير صالحة، إما لفساد في العمل وإما لفساد
الأسباب غير الصالحة يمنع
بحال، يعني دليلها أسباب صالحة إذا لم تكن أسباب غير صالحة، لأنه بعد العبارة هذه تحس أنها غير موجودة، لأنه قال إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، فيكون ذلك لعدم المقتضي أو لوجود مانع. إذا لم تكن أسبابا، إذا لم تكن الأسباب غير صالحة. خلوا تحتاج تمعن. طيب،
إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، فيكون ذلك لعدم المقتضي أو لوجود المانع. وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح وهو لم يعط ذلك أبدا حكمة منه وعدلا فله الحمد في الحالين.
وهو لم يعط ذلك ابتلاء وابتداء، المهم أن نسخة بين حتى حنا حاطين. طيب،
فله الحمد في الحالين، وهو المحمود على كل حال، كل عطاء منه فضل، وكل عقوبة وكل عقوبة منه عدل.
عقوبة،
كل عقوبة منه عدل،
لا بالكسر مضاف إليه،
وكل عقوبة منه عدل، فإنه تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، كما قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فقال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم لبعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين ونحو ذلك. سيأتي لهذا زيادة بيان إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الشارح رحمه الله: الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة، وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكره الشيخ رحمه الله هو قول عامة أهل السنة وهو الوسط. وقالت القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل. وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا: لا تكون إلا مع الفعل. والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، هي مناط الأمر والنهي، وهذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه. والقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة.
لحظة
وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم الأفعال. وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأوجب الحج على المستطيع، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج، ولم يعاقب أحد على ترك الحج، وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. وكذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة، فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على
كلام من المؤلف الماتر رحمه الله يتكلم على الاستطاعة التي يجب فيها الفعل، وهو قسم الاستطاعة إلى نوعين إلى قسمين: استطاعة أثناء الفعل واستطاعة قبل الفعل، لأن الإنسان لا يكلف عمل إلا إيش يكون عنده استطاعة مسبقة، ثم يجب عليه إذا كانت هذه الاستطاعة مستمرة معه أثناء إيش العمل والفعل. هذا هو. وذلك قال وتنقسم الاستطاعة يعني عند المؤلف إلى قسمين، منهم من قال أن الاستطاعة لا بد أن تكون إيش قبل العمل، ومنهم من قال أن الاستطاعة تكون مع الفعل، لكن أهل السنة والجماعة عامتهم على أن العبد له استطاعة يخاطب بها بالفعل قبل العمل وفي أثنائه ليكون إيش واجبا عليه. وأما القدرة التي من جهة صحة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم الأفعال، وهذه القدرة المذكورة في قوله إلى آخره. نعم.
قالوا كذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة، فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى.
يعني اللي يتقي وينتهي هذا هو الذي يستطيع التقوى. نحن نقول لا، أن التقوى يستطيعها كل أحد، لكن لا يوفق لها كل أحد. التقوى والعمل الصالح يستطيع كل أحد، لكن مسألة التوفيق لا يوفق لها كل أحد. لا.
لم يكن قد وجب التقوى إلا على من اتقى، ولم يعاقب من لم يتقي، وهذا معلوم الفساد. وهذا وكذا قوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات. وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم، وكذبهم في ذلك القول ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين، وحيث كذبهم دل أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال على ما بين تعالى بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى، إلى أن قال إنما السبيل على الذين يستأذنك وهم أغنياء. وكذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، والمراد استطاعة الآلات والأسباب. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وإنما نفى استطاعة الفعل معها. وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات، لأنها كانت ثابتة، وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم إن شاء الله تعالى. وكذا قوله صاحب موسى إنك لن تستطيع معي صبرا، وقوله ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلته، فإن ذلك كانت ثابتة له. ألا ترى أنه عاتبه على ذلك؟ ولا يلام من عدم الآلة الفعل وأسبابه على عدم الفعل، وإنما يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل لاشتغاله بغير ما أمر به أو شغله إياه بضد ما أمر به. ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين، فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل وهي مستلزمة له لا توجد بدونه. وما قالت القدرية بناء على أصلهم الفاسد وهو إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء، فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان، بل هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية، كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفا فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق. وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر، فإنهم متفقون على أن الله على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية خصه بها دون الكافر، وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر، كما قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالقدرية يقولون هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق، وهو بمعنى البيان وإظهار دلالة الحق، والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمن، ولهذا قال أولئك هم الراشدون، والكفار ليسوا راشدين. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وأمثال هذه الآية في القرآن كثير، يبين أنه سبحانه هدى هذا وأضل هذا. قال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وإضافة قول القائل يرجح بلا مرجح، إن كان لقوله يرجح معنى زائد على الفعل فذلك هو السبب المرجح، وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل، ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح، وهذا مكابرة للعقل.
هذه كلها في الحقيقة أشياء ما يحتاجها طالب العلم، لكن هذه من الأشياء التي يعني انتقد عليها صاحب الطحوية، أنه يعني يجيب مثل المباحث هذا التي لا كثير طائل تحتها، لكن هو سببه إيش؟ مذهب الأحناف يعتنون في علم الكلام والمقدمات المنطقية، فهو يذكرها يريد أن يقنع بني جلدته. نعم.
فلما كان أصل قول القدرية إن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء، امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه، لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك وإنما تكون للفاعل، ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى. وهم لما رأوا أن القدرة لابد أن تكون قبل الفعل قالوا لا تكون مع الفعل، لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك، وحال وجود الفعل يمتنع الترك، فلهذا قالوا القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، وهذا باطل قطعا، فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع، بل لابد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل، فنقيض قولهم حق، وهو أن الفعل لابد أن يكون معه قدرة. لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين، حزب قالوا لا تكون القدرة إلا معه، ظنا منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين، وظنا من بعضهم أن القدرة عرض فلا تبقى زمانين فيمتنع وجودها قبل الفعل. والصواب أن القدرة نوعان كما تقدم، نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك، وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي، وهذه تحصل للمطيع والعاصي وتكون قبل الفعل، وهذه تبقى إلى حين الفعل، إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض، وإما بتجدد أمثالها عند من يقول إن الأعراض لا تبقى زمانين، وهذه قد تصلح للضدين. وأمر الله مشروط بهذه الطاقة، فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة، وضد هذه العجز كما تقدم. وأيضا فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها، فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه، فالشارع ييسر على عباده ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر برئه، فهذا في الشرع غير مستطيع ولأجل حصول الضرر عليه، وإن كان قد يسمى مستطيعا فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظر إلى لوازم ذلك، فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية، كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله، أو يصلي قائما مع زيادة مرضه، أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته ونحو ذلك. فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة
أنا هذا الظاهر إنه إيش، فإن كان الشارع قد اعتبر إيش عندك؟
اعتبر في المكنة
في الاستطاعة. فإن كان الشارع قد اعتبر ظهرنا في المكنة عدم المفسدة الراجحة.
إذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الرادعة، فكيف يكلف مع العجز؟ ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل، ولو كانت كافية لكانت تاركة الفاعل، بل لابد من إحداث إعانة أخرى تقارن مثل جعل الفاعل مريدا، فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة، والاستطاعة المقارنة يدخل فيها الإرادة الجازمة بخلاف المشروطة في التكليف، فإنه لا يشترط فيها الإرادة، فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده، لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه. وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض، فالإنسان يأمر عبده بما يريده العبد، لكن لا يأمر بما يعجز عنه العبد. فإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل، وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يقام. فإن من قال القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق، وما لا يطاق يفسر بشيئين، بما لا يطاق للعجز عنه، فإذا لم يكلف الله أحدا ويفسر بما لا يطاق للاشتغال
لا لا أعد عنه.
فإن من قال القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق، وما لا يطاق يفسر بشيئين، بما لا يطاق للعجز عنه، فهذا لم يكلف الله أحد، ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده، فهذا هو الذي وقع فيه التكليف، كما في أمر العباد بعضهم بعضا، فإنهم يفرقون بين هذا وهذا، فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقض المصاحف ويأمره بنقط المصاحف
هنا،
ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم، ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة.
هل من هذا كله كلام رحمه الله في إيش؟ في الاستطاعة. نقول أن الاستطاعة التي يجب بها الفعل، يعني إيش؟ ما هي الاستطاعة التي يجب بها الفعل في أحكام الشرع؟ نقول الاستطاعة التي يجب بها الفعل، عليكم السلام، تكون قبل الفعل وفي أثنائه، هذا باختصار. يقول من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة وهذا فهذا قبل الفعل. لو قرأت فقط يعني المتن اتضح لكم العبارة، اتضح كل الشرح اللي ساقها. وهذا المبحث كله ترى ما في كثير في الطائر، الله الناس عارفين من المكلف ومن الغير مكلف، لا يكلف الله.